إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ففي مجلسنا اليوم إن شاء الله تعالى نستعين بالله عز وجل في شرح المنظومة البيقونية في علم الحديث، وهذه المنظومة من مشاهير المتون التي صنفت في بيان هذا العلم الشريف وشرح مسائله وما يتعلق به، وهي من المتون الشائعة التي يوصى بها للمبتدئين خاصة في هذا العلم. ومعلوم أن طالب العلم لا بد له أن يمضي مراحل معينة في طريق طلبه، وهكذا كان السلف عليكم السلام ورحمة الله وهكذا كان السلف عليكم السلام ورحمة الله وهكذا كان السلف في تعليمهم وتعلمهم. كان أحدهم إذا كان معلما يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الربانيين من العلماء في قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هكذا كان أحد السلف إذا كان معلما، وهكذا كان أحدهم أيضا إذا كان متعلما، فكان يحرص على طلب العلم من بدايته وعلى البداءة بصغاره قبل كباره. فهكذا فليكن شأنك طالب العلم، ينبغي لك أن تطلب العلم على هذه الصفة والشاكلة: تبدأ بصغاره أولا، تبدأ بالأشياء التي تصلح للمبتدئين والتي فيها تلخيص لمسائل هذا العلم ومهماته، قبل أن تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة متوسطة ثم إلى مرحلة متقدمة. وكل ذلك له ترتيب وصفات بينها أهل العلم، وينبغي أن تكون المراجعة في ذلك مع أحد العلماء. وينبغي أن تكون المراجعة في ذلك مع عالم أو طالب علم على حسب المتيسر والممكن، حتى تنضبط المسألة ويصح طريق الطلب إن شاء الله تعالى. أول ما نبدأ به في شرحنا هذا ترجمة الناظم البيقوني صاحب المنظومة. هو الشيخ طه ابن محمد ابن فتوح البيقوني، وقال بعض من ترجم له اسمه عمر، وشك بعضهم فقال عمر أو طه. ووصف بأنه كان محدثا أصوليا، وأنه كان حيا قبل عام 80,000 من الهجرة. وذكروا من كتبه سوى المنظومة البيقونية فتح القادر المغيث في علم الحديث. هكذا جاءت ترجمته بمعناها في بعض المصادر القليلة كمعجم المؤلفين والأعلام. ويبدو أن الرجل لم يكن من المشهورين، لم تكن له شهرة كافية حتى يترجم له جمع من المترجمين أو تشتهر ترجمته بينهم. ننتقل بعد ذلك إلى متن المنظومة، وسأقرأها أولا قراءة تصحيحية، وهذا أمر مهم بالنسبة للمتون. يجب على طالب العلم إذا درس متنا أن يقرأه أولا قراءة تصحيحية حتى يأمن من التحريف والغلط. قال الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل، أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت، والحسن المعروف طرقا وغدت بإسكان الراء، رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبان الفتى، أنباني بالتسهيل، تسهيل الهمز بعد الباء. كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، فهو بإسكان الهاء زك بالبناء للمفعول من زكنا، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف إسناده بما به لا ينعرف. نعم إسناده. وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. إبدال راو ما براو قسم، إبدال راو ما براو قسم. وقلب إسناد لمتن قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي، وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، مدبج فاعرفه حقا وانتخه. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. عليكم السلام. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون. فوق الثلاثين بأربع أتت، أقسامها تمت بخير ختمت. قال رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. الحمد لله تعالى والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فأما الحمد فقد قال غير واحد من أهل العلم هو الثناء الجميل، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الإخبار عن محاسن المحمود، ولا يكون ثناء حتى يتكرر. ووافقه في ذلك ابن القيم وأطال في الاحتجاج له في بدائع الفوائد. وأما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصلاة من الله عز وجل في الراجح من أقوال أهل العلم هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية وغيره. وأما من قال إنها الرحمة فقد وجه ذلك ابن القيم كما في جلاء الأفهام بأنه أراد تفسير الصلاة بلازمها ولم يرد تفسير عينها، فإن الصلاة من الله تعالى ليست نفس رحمته. ويكفي في الدلالة على ذلك المغايرة بينها وبين الرحمة في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فلو كانت الصلاة نفس الرحمة ذلك تكرار يصال عنه كتاب الله تعالى. فالصلاة في نفسها من الله عز وجل هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى، ولازم ذلك الرحمة. وقد وصف الناظم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خير نبي أرسل. فأما قضية الخيرية فهذه مسألة عقدية مشهورة، يجب على كل مسلم أن يعتقد أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء والمرسلين، بل خير ولد آدم أجمعين، كما دل عليه النص المتفق عليه من قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وفي تعبير الناظم أيضا إشارة مهمة في الجمع بين النبوة والرسالة، فإنه قال خير نبي أرسل. وهذا يقود إلى التنبيه على مسألة مهمة وهي الفرق بين النبي والرسول. والأقرب في ذلك، ليس هذا محل بسط المسألة، الأقرب في ذلك وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات أن النبي هو من أرسل إلى قوم موافقين له في الجملة حتى يعلمهم ويخبرهم ببعض الأشياء، والرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين له في أصل دعوته، مخالفين له في التوحيد، يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. ثم قال الناظم وذي من أقسام الحديث عدة. ذي اسم إشارة يشير إلى أقسام الحديث وأنواعه التي سيتكلم عليها في هذا النظم. قال وكل واحد أتى وحده، حده انتصب على المفعولية على أنه مفعول معه، كما تقول سرت والنيل، سرت والقمر، التقدير والنيل معي والقمر معي، فالواو ها هنا تقوم مقام معه. والقاعدة أن ما بعدها إذا كانت على هذه الشاكلة ينتصب على المفعولية ويقال له مفعول معه. والحد هو التعريف، حد الشيء هو تعريفه وبيان معناه، وأصله من الفاصل بين الشيئين، الحد بين الشيئين هو الفاصل بينهما. وسمي الحد كذلك لأنه يفصل المحدود عن غيره، يفصل الشيء عن غيره مما يمكن أن يلتبس به. وها هنا تنبيه وفائدة فيما يتعلق بمسألة الحدود والتعريفات، فمعلوم أن هذا يتعلق بما يسمى بعلم المنطق، وأنه يخضع للقواعد المنطقية التي يضعها المشتغلون بهذا العلم. وهذا العلم في نفسه مذموم، ليس علما نافعا وليس من العلوم التي ينبغي تعلمها كشأن الفلسفة وغيرها. وإنما المقصود من هذا التنبيه أن ننبه، عليك السلام، أن ننبه على ما يوجد في كثير من كتب العلم بالنسبة لقضية الحدود والتعريفات، وهذا يوجد خاصة في كتب أصول الفقه، فإنك تجدهم يشتغلون بهذه الحدود والتعريفات ويجتهدون في تصفيتها عن الاعتراضات والمداخلات حتى يصلوا بها إلى حقيقة الحد التي هي الجمعية والمنعية، يقال في الحد حد جامع مانع، وهذا شرطه عند المناطقة، فحتى يصلوا إلى هذا يجتهدون في بحث هذه الحدود وما يرد عليها من الإشكالات والمعارضات. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على المناطقة بحث هذه المسألة، وخلاصة كلامه أنه ليس يشترط في بيان حدود الأشياء التمسك بهذه القاعدة المنطقية، هذا ليس شرطا، وإنما المقصود من الحد كما قال رحمه الله تقريب المحدود، تقريب المحدود وبيان معناه بما تحصل به الإفادة، بما يستفيد منه السامع. فمتى حدث هذا بأية صورة من الصور فقد تحقق المطلوب، وبالتالي ليس علينا أن نتبع هذه القواعد المنطقية، وليس لازما لنا أن نشتغل بها. هذا مهم لك يا طالب العلم إذا درست أصول الفقه مثلا، تتعرض لهذا كثيرا جدا، فلا تعتقدن أن هذا شرط عليك، لا سيما إذا ارتبط بناحية عقدية أو منهجية. ثم شرع الناظم في بيان علوم الحديث وأقسامه التي أراد الكلام عليها، فقال أولها الصحيح، وبدأ بهذا القسم لأنه أشرف الأقسام وأعلاها، فإن الحديث إما مقبول وإما مردود، والمقبول ينقسم إلى قسمين وهما الصحيح والحسن، وأرفع القسمين الصحيح، لأجل هذا بدأ به. قال وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. هذا هو تعريف الصحيح، وهذه هي شروطه الخمسة المقررة عند المحدثين. الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط، طيب في قولنا بنقل عدل ضابط إشكال منطقي في الحدود، إشكال منطقي في عند المناطقة، لو أردنا التمسك بالقاعدة يعني، أنا قلت بنقل عدل ضابط، هذا معيب عند المناطقة، ليش؟ أحد يعرف؟ لأن فيه تطويلا، والحدود ينبغي أن تكون مختصرة إلى أبعد حد. طب كيف نختصر هذا؟ بنقل ثقة، لأن الثقة هو إيش؟ العدل الضابط. فعندما نقول بنقل عدل ضابط المناطق لا يعجبهم هذا، قل هذا تطويل في الحد، وما إيش نصنع؟ قل نقل ثقة، ثم يفسر بعد ذلك الثقة في شرح التعريف أو بيان المحترزات بأنه العدل الضابط. على كل، لن نتمسك بقواعد من المناطق، بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهى، عن مثله يعني عن مثل هذا العدل الضابط، إلى منتهى، إلى منتهى الإسناد، إلى ما ينتهي إليه من الكلام الذي هو المتن، من غير شذوذ ولا علة. بداية بالنسبة لقضية الإسناد، الإسناد معناه حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن. ومن التعريفات الشائعة التي تجدها عندك في كتب المصطلح لا سيما عند المعاصرين أنهم يقولون الإسناد سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وهذا عليه بعض الملاحظات والمعارضات، لكن التعريف المذكور عند أهل العلم السابقين أن الإسناد هو حكاية طريق المتن. يعني إيش حكاية طريق المتن؟ يعني أنت تحكي طريقك إلى المتن، المتن الذي هو ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. فعندنا مثلا حديث نرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن إنما الأعمال بالنيات، هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نصل إلى هذا الكلام؟ ما هو طريقنا إلى هذا الكلام؟ نحكيه، نصفه، حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فحكاية هذا الطريق ذكر صفته وذكر هيئته، هذا هو إيش؟ الإسناد. عندما نتكلم بعد ذلك على شروط الصحيح، هذه مسألة مهمة، جاهز القلم قلنا شروط الصحيح أو تعريف الصحيح أولا ما اتصل إسناده، هذا يعطيك الشرط الأول. الشرط الأول من شروط الصحيح اتصال السند أو الإسناد، السند والإسناد بمعنى واحد، بنقل عدل ضابط، هذان شرطان. عدالة الرواة ثم ضبط الرواة. عن مثله إلى منتهى هذا معروف، من غير شذوذ، هذا هو الشرط الرابع، انتفاء الشذوذ، معذرة على الخط يعني لا تنتبه، من غير شذوذ ولا علة، هذا الشرط الخامس والأخير، انتفاء العلة. واضح؟ هذه هي شروط الحديث الصحيح نطبقها. لا في منديل طيب لا بس نطبقها عمليا على مثال نأخذه لإسناد. ليكن عندنا الإسناد مثلا من جهة الإمام البخاري رحمه الله، البخاري يقول حدثنا عبد الله ابن يوسف، أنا كتبت حدثنا كيف، تأمل معي ثنى، هذا مهم جدا، هذا ليس أمرا شكليا، هذه تكتب بهذه الطريقة لكن لابد أن تلفظ حدثنا. طيب حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، من مالك؟ أنس بن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل. خلاص؟ أين الإسناد؟ هذا هو، عليكم السلام ورحمة الله، هذا هو الإسناد. نريد أن نعرف هل هذا الإسناد يستوفي شروط الصحة أم لا، هل هذا الإسناد يمكن أن نقول عنه إسناد صحيح أم لا. ننظر، أول شرط إيش عندك؟ اتصال الإسناد. اتصال الإسناد كيف يعرف؟ أننا ننظر في كل راو من الرواة الموجودين في الإسناد هل سمع هذا الحديث ممن فوقه أم لا، هذا هو معنى الاتصال، وسيأتي بيت خاص في مسألة الاتصال. الاتصال هو سماع كل راو للحديث عن شيخه. قضية السماع هذه كيف تعرف؟ إما بالتصريح في داخل الإسناد، يعني إذا قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف نبحث عن السماع، ما نبحث، هو يقول حدثنا، إذا انتهت المسألة. وطبعا لابد أن يكون الطرفان ثقتين، وهذا بالنسبة لعدالة الرواة وضبط الرواة، لكن البخاري ثقة وعبد الله بن يوسف ثقة، فعندما يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف إذن خلاص ما في مشكلة في الاتصال. فإما بالتصريح بالسماع، حدثنا، أخبرنا، أنباءنا، غير ذلك من صيغ الأداء الصريحة، وإما أن يكون من خلال العنعنة التي سيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله، إذا استوفت الشرط المعروف عند جماهير أهل العلم الذي هو المعاصرة مع إمكان اللقاء، وسنوضح هذا في حينه إن شاء الله. المقصود أننا نتكلم أولا على اتصال الإسناد، البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف، إذن خلاص طبقة هذه استوفى شرط الاتصال. الطبقة التي فوقها يقول حدثنا مالك، في إشكال؟ الاتصال ما في إشكال. طيب مالك الآن يقول عن نافع، هذه عن عنا، إذن هذه صيغة محتملة، فنبحث في مالك ونافع من خلال كتب الرجال، ننظر هل نافع من شيوخ مالك الذين أخذ عنهم وسمعهم ولقيهم أو عاصرهم وأمكن لقاؤه إياهم، فإن استوفى هذا أو ذاك فإن العنعنة تقبل وتحمل على السماء والاتصال. إذا إذن لا في إشكال أيضا بالنسبة لمالك ونافع. ننتقل إلى نافع وابن عمر، نجد عندنا أيضا عنعنة. فإذا رجعنا إلى كتب الرجال وجدنا أن ابن عمر من شيوخ نافع الذين أخذ عنهم وسمع منهم، إذن ليست عندنا مشكلة، استوفينا شرط هذا الاتصال. يأتي الشرط الثاني عندك، إيش هو؟ عدالة الرواة. ما تعريف العدالة؟ العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة أسباب التقوى. ملكة تحمل صاحبها على ملازمة أسباب التقوى وتجنب أسباب الفسق، وتجنب أسباب الفسق وخوارم المروءة، وخوارم المروءة. يمكن أن نصيغ التعريف بصيغة توضيحية تشرحه وتبينه. تقول العدل هو الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. هو الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. هذه بالنسبة لقضية التقوى والفسق. طيب خوارم المروءة يعني إيش؟ المروءة هي مرتبطة بالعادات التي يتعارفها الناس في مجتمعهم وفي بلدهم، بحيث يعد اختراقها أو تعديها عيبا، عيبا من غير أن يكون ذلك مخالفا للشرع. يعني مثلا في بلدنا لا يصح أن يسير الرجل في الطريق بملابس داخلية حتى وإن لم تكشف عورته من الناحية الشرعية، صحيح ولا لا؟ يعني أنا ارتديت فانيلا حمالات كما يقال، عورتي ظهرت من الناحية الشرعية؟ لا، لكن يصح أسير في الطريق هكذا؟ ما يصح. فلو أن رجلا سار على هذه الشاكلة قيل فيه ماذا؟ أتى شيئا من خوارم المروءة، وبالتالي هذا يعد عيبا ولا يؤتمن على دين الله ولا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي العدالة كيف تعرف؟ ينظر في كتب الرجال، ننظر في ترجمة الرجال الموجودين في الإسناد حتى نعرف هل هم موصوفون بالعدالة أم لا. عندنا مثلا البخاري رحمه الله، البخاري إمام جبل الحفظ، إمام الدنيا رحمة الله عليه. وهنا مسألة مهمة في العدالة، وهي أن من اشتهر صدقه وعرفت أمانته لم يحتج إلى تعديل. هذه قاعدة مهمة، يعني ما تبحث عن ترجمة البخاري ولا ترجمة مالك ولا مسلم ولا يحيى بن سعيد القطان ولا أحمد بن حنبل ولا يحيى بن معين ولا أمثال هؤلاء. هؤلاء اشتهرت أمانتهم وعرف صدقهم في الأمة. تبحث عن الترجمة لماذا؟ لفائدة، فائدة معينة. يعني مثلا قد يكون عندنا شخص مثلا كمثل مالك أو غيره من الأئمة، لكن في شيخه الذي روى عنه هناك كلام، فتنظر في ترجمة مالك حتى تعرف هل هذا الشيخ الذي روى عنه في هذا الإسناد هل هناك كلام في سماعه منه مثلا، هل هناك كلام في مروياته عنه. فهذا أيضا أمر مهم. فإذا بحثنا في تراجم الرجال الموجودين فإننا نجد أنهم مستوفون لشروط العدالة، الجميع موصوفون بالثقة والأمانة والعدالة. يأتي الشرط الثالث الذي هو إيش؟ الضبط. الضبط قسمان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو حفظ المروي في الصدر، أن يحتفظ الراوي أو الشيخ بمرويه في صدره بحيث يمكنه أن يستحضره متى شاء، وهذه تعتبر صفة وخاصة للعرب، وكان هذا شائعا عند السلف، فكان كثير جدا من السلف لا يعتمدون على الكتاب، كان هذا متأخر بعض الشيء بالنسبة للسلف، لكن الذي كان عليه الأمر أولا الحفظ. وأما ضبط الكتاب فهو تسجيل الرواية في كتاب، في شيء مكتوب، وأن يصون الراوي كتابه هذا من الغلط والدس والزيادة والنقص. وهذا شيء يعرف حتى عند المحدثين، ولهذا تجد في كلام المحدثين ماذا يتكلمون في كتاب فلان، يقولون مثلا كتاب فلان فيه إشكالات، زيد فيه أو نقص منه، أدخل عليه بعض الناس ما ليس من حديثه، فهذا أيضا مهم جدا. يبقى عندما يطعن في ضبط الراوي لا يشترط أن يكون الضعف في ماذا؟ في ضبطه هو، في استحضاره هو، لكن قد يكون أيضا في كتابه، يطعنون في كتابه، فلان لا يحفظ كتابه، لا يتقن، زيد فيه، نقص منه، أدخل عليه ما ليس من حديثه، وهكذا. وبعضهم يبتلى بالوراقين، يعني الذين يحفظون الأوراق ويقومون على هذه المسألة. نعم. فبالنسبة لشرط الضبط، إذا بحثنا في تراجم الرجال الموجودين نجد أنهم أيضا جميعا مستوفون لشرط الضبط، الجميع موصوفون بالضبط بل بالدرجة العليا في ذلك. ثم يأتي الشرط الرابع الذي هو ماذا؟ انتفاء الشذوذ. الشذوذ سيأتي تعريفه في بيت مستقل إن شاء الله، وهو على سبيل التوضيح حتى يفهم المثال، مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. يعني مثلا عبد الله بن يوسف هذا ثقة كما عرفت، يروي الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر. عند البحث في الطرق، في طرق هذا الحديث الذي بين أيدينا مثلا وتتبع أسانيده، اكتشفنا أن شخصا أو جماعة خالفوا عبد الله بن يوسف فرووا الحديث عن شيخه بغير هذا الإسناد. يعني مثلا سنكتشف أن جماعة، جمع مثلا من الرواة، رووا الحديث عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل. في اختلاف ولا لا؟ في اختلاف. أين هو؟ ننظر، تقارن. الاختلاف هذا تحدد كيف؟ أنك تنظر في الراوي المشترك بين الأسانيد. الراوي المشترك هنا من؟ مالك. هذا الراوي المشترك. وجدنا عبد الله بن يوسف روى الحديث عن مالك. طيب نحدد، ننظر. هنا نافع موجود، طيب إذن اتفاق. هنا هنا ابن عمر موجود لكنه ليس موجودا هنا، إذن صار اختلافها هنا، الاختلاف بين من ومن؟ بين عبد الله بن يوسف والجمع من الرواة. هذا هو الذي يقال له الشذوذ. إذن نستطيع أن نحكم في هذه الحالة على الإسناد الأول بأنه صحيح، على الإسناد الأول هذا، على هذه الصورة التي ظهرت، نستطيع أن نحكم على هذا الإسناد بأنه صحيح؟ لا، لأنه لم يتم استيفاء شرط الذي هو ماذا؟ انتفاء الشذوذ. لا، وجدنا أن هناك شذوذا، وجدنا أن أحد الرواة خالف من هو أولى منه. طيب الشرط الخامس انتفاء العلة، والعلة هذا أيضا سيأتي في بيت مستقل. العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث، سبب خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه، مع أن الظاهر السلامة منه. كالمثال الذي بين أيدينا، إذا تأملت في الإسناد الأول فإنك تجد الأمر مستقيما، صح ولا لا؟ إسناد منضبط، اتصال، عدالة، ضبط، ما في أي مشكلة. ولكن السبب الخفي يتضح متى؟ بجمع الطرق وسبر الأسانيد. جمعت الطرق ونظرت في الأسانيد فوجدت المخالفة التي أمامك الآن، فعندئذ ظهر لك سبب كان خفيا عندك من قبل لم يكن واضحا، ثم تبين الآن، قدح في صحة هذا الإسناد، مع أن الظاهر في بداية الأمر إيش؟ السلامة، ما في مشكلة، لكن بعد البحث والتحري تبين ماذا؟ أن هناك سببا يقدح في صحة الحديث. إيش السبب عندنا هنا الآن؟ الشذوذ، مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. بحيث كان الإسناد في الأول متصلا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو متصلا موصولا، وفي المثال الثاني اتضح أنه مرسل، فهذا يقدح في صحة الإسناد الأول. فهذه هي شروط الحديث الصحيح، إذا تم استيفاؤها فإننا نحكم بصحة الحديث. إذا انتفى ولو شرط واحد منها فقط فإن الحديث عندئذ يكون ماذا؟ يكون ضعيفا. إذا انتفى بالكلية يعني، وإلا فقد يحصل قصور كما في الحديث الحسن سنبين إن شاء الله، لكن إذا انتفى بالكلية فإن الحديث عندئذ يكون ضعيفا. قال الناظم رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا هو النوع الثاني من أنواع الحديث، وهو النوع الثاني أيضا من نوعي الحديث المقبول، فإن الحديث المقبول المحتج به ينقسم إلى قسمين: صحيح وحسن. والصحيح بدوره ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره، وكذلك الحسن، وتفصيل الكلام في هذا ليس محله الآن. فالحسن هذا هو النوع الثاني. قال الناظم في معناه: المعروف طرقا، يعني الذي عرف الطرق. هذه صورة التعريف عند الناظم. الحسن لا عرف طريقه، أو ما عرف الطرق. وغدت رجاله، وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. إذن هناك شهرة في الرجال، ما عرف طريقه واشتهر رجاله، ولكن هناك قيد في تعريف الناظم وهو إيش؟ لا كالصحيح. هذه صورة التعريف عند النظم: الحسن ما عرف طريقه واشتهر رجاله لا كالصحيح. لا كالصحيح في ماذا؟ في الشهرة، يعني اشتهرت رجاله ولكن بدرجة أقل من شهرة من؟ رجال الصحيح. طيب، هذا التعريف منتقد، هذا التعريف منتقد عند أهل العلم. أولا بالنسبة لقضية ما عرف طريقه، هذا ليس حدا للحسن، هذه ليست مزية للحسن. طبعا لا نتكلم في قواعد المنطق الآن، هذا انتقاد صحيح، لأن هذا خلل في التعريف وبيان الحقيقة. فما عرف طريقه هذا لا يميز الحسن، لأن الصحيح أيضا عرف طريقه، والضعيف أيضا عرف طريقه. إذن هذا لا يصلح، هذا الشق أو هذه الصفة لا تصلح لبيان إيش؟ الحسن. واشتهر رجاله لا كالصحيح، لو أننا تكلمنا على قضية الشهرة فهذه قضية غير منطبقة. إيش المقصود بالشهرة؟ هل المقصود المعرفة عند علماء الحديث في الجملة؟ هل المقصود الجلالة والوجاهة؟ هذه قضية غير منطبقة، فهذا أيضا انتقاد ثاني على التعريف، أن قضية الشهرة هذه غير منطبقة، لا ندري ما المقصود بها. وبالتالي فهذا التعريف لا يصلح لبيان حقيقة الحسن. طيب، ما التعريف الصحيح؟ هذه قضية كبيرة جدا عند العلماء في تعريف الحديث الحسن، والراجح الذي عليه العمل الآن هو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر، أو في الأصل يعني في نخبة. إيش هذا التعريف؟ قال: ما اتصل الحسن، ما اتصل إسناده بنقل عدل خفيف الضبط، عن بنقل عدل خفيف الضبط سواء عن مثله أو عمن فوقه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. إذا صورة التعريف النهائية هي كتعريف الصحيح تماما، مع اختلاف واحد فقط في مسألة ماذا؟ الضبط. إذا الحسن لابد أن يكون متصل السند، لابد أن يكون الرواة عدولا، لا لابد أن يكونوا ضابطين، ولكن لا يشترط تمام الضبط الذي هو في حد الصحيح، وإنما يشترط ماذا؟ قدر معين من الضبط يعبر عنه بخفة الضبط. إذا نقول ضبط الرواة، ولكن ضبطا خفيفا. طب إيش ضبطا خفيفا هذه؟ ما هي برضو المسألة مشكلة. إيش ضبط خفيف هذه؟ حتى نحل الإشكال نقول صاحب الضبط الخفيف هو الذي يقال فيه صدوق، لا بأس به، لا بأس به. اكتب فائدة عندك في الجوار لغير ابن معين ودحيل. يعني ايش هذا؟ ابن معين، يحيى ابن معين رحمه الله، من اكابر ائمة الجرح والتعديل. ودحيم هذا لقب لعبد الرحمن بن ابراهيم. هذان الامامان يطلقان لا بأس به على الثقة، يعني عندهما في اصطلاحهما الخاص لا بأس به تكافئ ايش؟ ثقة عند غيرهما. انما غيرهم اذا قال لا بأس به يبقى هذا هو الذي نتكلم فيه، اللي هو من صفة راوي الحديث الحسن. يبقى لا بأس به لغير ابن معين ودحيم. يبقى صدوق لا بأس به، مقارب، يقال فلان مقارب الحديث، وفي لغة مقارب الحديث، يعني بالكسر أو بالفتح لغتان. صالح الحديث عند بعض العلماء، عند بعض العلماء، لكن يعني هذا خلاف الأولى. الأولى إن صالح الحديث عند يعني كثير من أئمة الجرح والتعديل فيها شيء من الضعف، فيها شيء من عدم الضبط، لكن عند بعض العلماء كالذهبي في بعض الأحيان يعتبرها أنها من صيغ التعديل لراوي الحديث الحسن. أنتوا شايفين ولا شايفين؟ شايفين ولا أجي كده شوية؟ هذه العبارات هي التي تدل على ماذا؟ على خفة الضبط. طيب العبارات التي تدل على تمام الضبط الذي هو في الحديث الصحيح كمثل ماذا؟ ثقة، حجة، حافظ، سواء كان على جهة الانفراد أو على جهة الجمع. يعني مثلا من قيل فيه ثقة أدنى ممن قيل فيه ثقة حافظ، يبقى ثقة حافظ هذه إيش؟ أعلى. ثقة، حجة، حافظ، مثل هذه الألفاظ. ثم يأتي بعد ذلك في الحديث الحسن الشرط الرابع، انتفاء الشذوذ. والشرط الخامس، انتفاء العلة. فتحصل عندنا أن الحديث الحسن تعريفه مكافئ لتعريف الحديث الصحيح مع اختلاف واحد فقط، وهو ماذا؟ بالنسبة لقضية الضبط، ضبط راوي الحديث الحسن ضبط خفيف، عرفنا صفته الآن. أما ضبط راوي الحديث الصحيح فهو ضبط مرتفع، يقال فيه ثقة أو حافظ إلى غيره. قال رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. عرفت صورة الحديث الحسن؟ كل ما قصر أو نزل عن هذه الصورة فهو الضعيف. هو الضعيف يعني إيش؟ يعني المردود الذي لا يحتج به ولا يقبل. قصر عن رتبة الحسن في ماذا؟ في شرط الاتصال، وهذا سنتعرف عليه تفصيلا إن شاء الله. في شرط الاتصال، في شرط العدالة، في شرط الضبط. بالنسبة للضبط، إذا نزل الضبط عن رتبة الخفة، يعني وجدنا مثلا راوي يقال فيه لين الحديث مثلا،
المفهوم عندك لين الحديث. أو صالح الحديث عند معظم العلماء، صالح الحديث. يعني إيش صالح الحديث؟ يعني يصلح للاستشهاد، يصلح أن تستشهد به، يعني يدخل في حد الحسن لغيره مش في حد الحسن لذاته. لين الحديث، صالح الحديث، ليس بالقوي، ضعيف الحديث، الضعيف، وما هو أدنى من ذلك، كواهن جدا، واهن جدا أو واهن بمرة أو واهن فقط، متروك الحديث، وما هو أدنى من ذلك. إذا نزلنا بقى إلى قضية إيش؟ الكذب والوضع وكذا، كذاب وضاع. فهذا بالنسبة للقصور في مسألة الضبط. القصور في انتفاء الشذوذ أيضا لو ثبت عندنا الشذوذ، والقصور في انتفاء العلة لو ثبتت عندنا العلة، فهذا كله يلحق بماذا؟ بالضعيف. كل ما لم يستوفي شرطا من شروط الصحيح ولا الحسن، أو على ما في تعريف الناظم ما لم يستوفي شرط الحسن، لأنه من باب أولى إيش؟ لا يستوفي شروط الصحيح أيضا، فكل ما نزل عن رتبة الحسن فهو ماذا؟ فهو ضعيف. وهو أقساما كثر، يعني أقسام كثيرة جدا. يعني بالنسبة لقضية فقدان شرط الاتصال، هذه أقسام متعددة. إذا فقد الاتصال في منطقة معينة فهذا له اسم، وفي منطقة أخرى هذا له اسم، وفي منطقة ثالثة، وهكذا كما سيأتي معنا. قال رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. هذا البيت فيه نوعان من أنواع الحديث، وهما المرفوع والمقطوع. المرفوع والمقطوع. قال في تعريف المرفوع ماذا؟ ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه صفة المرفوع، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيا كانت صورة الإضافة، فالإضافة قد تكون في القول، يعني يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقد تكون في الفعل، قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقد تكون في التقرير. التقرير هو أن يفعل شيء أو يحدث شيء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، يسكت عنه، هذا هو التقرير أو الإقرار. وقد تكون الإضافة في الصفة، في الصفة، يعني في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في خلقه، يعني في صورته عليه الصلاة والسلام، أو في خلقه، في سلوكياته وطباعه صلى الله عليه وسلم. فكل ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام أيا كانت صورة الإضافة فهذا اسمه إيش؟ مرفوع، يعني رفع إلى رسول الله، أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل هناك علاقة بين الرافع والصحة؟ يعني هل كل مرفوع صحيح ثابت أو حسن؟ لا. لماذا؟ لأننا نتكلم على مجرد لقب أو اصطلاح، ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام يسمى مرفوعا، نوعه من أنواع الحديث مرفوع، لكن قضية القبول والرد هذه قضية مختلفة تماما، لا علاقة لها بهذه الألقاب. فالمرفوع إذا استوفى شروط الصحة فهو إيش؟ صحيح. إذا استوفى شروط الحسن فهو حسن. إذا لم يستوفي هذا ولا ذاك فهو ضعيف. وأما المقطوع فقد قال فيه وما لتابع، يعني ما أضيف للتابع، ما أضيف للتابعي من قول أو فعل إلى آخر نفسه. ومن هو التابعي؟ تعريف التابعي هو من لقي الصحابي مسلما ومات على ذلك، على الإسلام يعني. من لقي الصحابي مسلما ومات على الإسلام.
موقوف ولا موقوف؟
لا لا، موقوف سيأتي إن شاء الله. تابعي من لقي الصحابي مسلما ومات على ذلك. من لقي أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، فهذه صفة من التابعي، كمثل سعيد بن المسيب، الحسن البصري، عطاء بن أبي رباح، مجاهد بن جبر، نعم، لقي بن عباس. من النساء مثلا عمرة بنت عبد الرحمن، عائشة بنت طلحة، هؤلاء جميعا. فما أضيف لأحد من هذه الطبقة من قول أو فعل أو تقرير إلى آخره فهذا يقال له مقطوع. مقطوع، والمقطوع غير المنقطع، المنقطع سيأتي إن شاء الله، لكن هذا اسمه إيش؟ مقطوع. هذا ليس مقصورا أيضا على من لقي الصحابة أنفسهم، يعني هذا أيضا يتعدى إلى من لقي التابعين ومن لقي أتباع التابعين، يعني حتى يتعدى إلى القرون النازلة أيضا. ما أضيف لهذه القرون أيضا يقال له ماذا؟ يقال له أيضا مقطوع، يعني ما يضاف إلى الأئمة الأربعة مثلا يقال له في الاصطلاح مقطوع أيضا. كالمرفوع تماما سواء بسبب، يعني يقال له مقطوع. أما قضية القبول والرد فهذه بحسب إيش؟ بحسب استيفاء الشروط. قال رحمه الله والمسند المتصل الإسناد من، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. قوله ولم يبن أي لم ينقطع، البين هو الانقطاع والبعد، كما في القصيدة المشهورة لكعب بن زهير بانت سعاد. سعاد هذا كان معروفا عند البعض، بانت أي بعدت. هذا نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو المسند. المسند ذكر الناظم فيه شرطين، أحدهما المتصل الإسناد من راويه، أو المتصل الإسناد. إذن المسند عند الناظم لابد أن يستجمع شرطين وهما الاتصال. الشرط الثاني حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم، يبقى الشرط الثاني هو إيش؟ الرفع، أن يكون مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا لا علاقة له بالقبول والرد، نحن نتكلم أيضا على إيش؟ على اسم المسند، على نوع المسند. متى يقال في هذه الرواية إنها تدخل تحت طائلة المسند؟ هذا. فالمسند عند الناظم وبعض أهل العلم من قبله هو المتصل المرفوع، لا بد من هذا. وهذا محل اختلاف بين أهل العلم بالنسبة لحقيقة المسند، فمنهم من يكتفي بشرط الاتصال، فكل ما اتصل إسناده سواء كان للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فهو مسند عنده. ومنهم من يكتفي بالرفع، فما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أم لا فهذا يدخل تحت المسند عنده. ومن العلماء من يشترط الشرطين كالمصنف، يقول لابد من الاتصال والرفع، وهذا هو الراجح. الراجح قول الناظم رحمه الله، وهو ما عليه المحققون، أنه لابد من الاتصال والرفع. لكن في تنبيه مهم جدا في الاتصال نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في النكت، يقول: المسند هو ما اتصل إسناده أو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر الاتصال. ما رفع يبقى خلاص قضية الرفع عرفنا، ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند ظاهره الاتصال. يعني إيش ظاهره الاتصال؟ أولا لابد أن نعرف، يعني هذا يقودنا إلى استباق الأحداث بعض الشيء، طيب لا بأس. الانقطاع الذي هو ضد الاتصال هو فقدان حلقة الاتصال بين الإسناد. يعني مثلا عندنا إسناد ألف عن داء عن كيم عن دال مثلا، الاتصال عرفنا صورته منذ قليل. الانقطاع معناه فقدان شرط من شروط الاتصال أو حلقة من حلقات الاتصال. يعني مثلا يكون باء شيخا لألف يحدثه عن جيم، إذن ألف لم يلق جيم، لم يلقه أصلا، فإذا فقد باء من الإسناد وصار الإسناد هكذا فهذا اسم انقطاع، وله اسم آخر سنعرفه إن شاء الله، يعني نوع معين من أنواع الانقطاع سنعرفه إن شاء الله. خلاص؟ طيب نفس القضية، لو الإسناد على صورته الأولى ثم اكتشفنا أن ألف هذا مدلس، وسيأتي بيان التدليس، يعني لم يسمع هذا الحديث المعين من باء، فهذا أيضا فقدان للاتصال. أو اكتشفنا أنه لم يلق باء أصلا، لم يلقه، أو لقيه ولكن لم يسمع منه شيئا، فهذا أيضا انقطاع فقدان للاتصال. افترضنا أن صورة الإسناد ألف عن دال مباشرة، دال هذا في طبقة متقدمة، هذا أيضا انقطاع في الإسناد. الانقطاع بهذه الصور إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفيا. الانقطاع في الإسناد إيش معنى الانقطاع؟ عدم الاتصال، فقدان الاتصال. فقدان الاتصال هذا إما أن يكون بشكل ظاهر واضح وإما أن يكون بشكل خفي. الانقطاع ظاهر وخفي. الانقطاع الظاهر هو الذي يدرك بأدنى نظر في الإسناد، يعني مجرد ما تنظر هكذا في الإسناد يتبين من انقطاع واضح، كالصورة التي ذكرناها آنفا، ألف عن جيم مثلا أو عن دال بنفس الصورة التي ذكرناها، يبقى ده اسمه إيش؟ انقطاع ظاهر جلي مش محتاج بيان. وأما الانقطاع الخفي، وأما الانقطاع الخفي فهو الذي لا يدرك بادي الرأي ولكن يحتاج إلى بحث ونظر، كالصورة التي ذكرناها منذ قليل، لو ألف عن باء عن جيم، هذه صورة الإسناد في الأصل، وبحثنا وجدنا أن باء هذا شيخ لألف بالفعل لقيه وسمع منه، ولكن وجدنا أن ألف هذا مدلس، مدلس، فبالتالي يحتمل عندنا ألا يكون قد سمع هذا الحديث المعين الذي بين أيدينا عن من؟ عن باء. طب هذا الانقطاع أدركناه بالنظر في الإسناد هكذا؟ لا، لأن الأصل عندنا أن باء شيخ لألف، هذا هو الأصل، لكن قضية التدليس هذه كيف عرفناها؟ بحثنا ونظرنا وكذا. طيب نرجع مرة أخرى بعد توضيح هذه المقدمة إلى المسند. نحن قلنا المسند هو المرفوع المتصل بسند ظاهره الاتصال. ظاهره الاتصال يعني إيش؟ يعني لا مانع أن يكون فيه انقطاع خفي، واضح؟ لا مانع أن يكون فيه انقطاع خفي، يكون فيه تدليس، يكون فيه إرسال خفي، إرسال أيضا خفي وجلي، سنعرف هذا إن شاء الله. إذن المسند لا مانع فيه من وجود انقطاع خفي، هذا على التحقيق كما ذكره الحافظ رحمه الله. وبالتالي يدخل في المسند عند أهل العلم، وهذا هو ما جرى عليه العمل عندهم، يدخل فيه المرسل إرسالا خفيا، ويدخل فيه التدليس. ولهذا تجد في المسانيد عند أهل العلم في مسند الإمام أحمد وغيره تجد أحاديث على هذه الشاكلة، على شاكلة إيش؟ الانقطاع الخفي، تجد إرسال خفي وتدليس وشيء من هذا. ومع ذلك لا يمتنع العلماء عن وضع هذه الأحاديث فين؟ في المسند. اتضحت الصورة الآن ولا في إشكال؟ لا في إشكال. يبقى الخلاصة في تعريف المسند الآن ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. يبقى نستنتج من هذا، حتى أنظر أنتم معايا ولا لا، نستنتج من هذا لو كان الانقطاع جلي يدخل في المسند ولا لا؟ لا يدخل في المسند. يبقى لو الصورة هذه ألف عن جيم، وجدنا مثلا الإسناد مالك عن ابن عمر مثلا، أو مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام بلاغا، هذا موجود في الموطأ كثير وتسمع هذا باللفظ، تقول رواه مالك بلاغا. بلاغا يعني إيه؟ بلغني أن فلانا فعل كذا، بلغني أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كذا. ده انقطاع جلي ولا خفي؟
جلي.
انقطاع جلي يدخل في المسند؟
لا
يدخل. قال رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا النوع التالي هو المتصل، الحديث المتصل. تكلمنا على معنى اتصال الإسناد منذ قليل، لكن نلاحظ في تعريف الناظم أنه يشترط في السماع شرطا آخر. يقول ماذا؟ وما بسمع كل راو يتصل. إذن المتصل لابد أن يكون فيه إيش؟ سماع. ويقول أيضا للمصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن يشترط في هذا السماع أن يكون أيضا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالمتصل هو ماذا؟ المتصل عند الناظم هو المرفوع الذي يتحقق فيه شرط الايه؟ السماع. المرفوع الذي يستوفي السماع او يستوفي شرط السماع. وهذا التعريف ضعيف، سبق النظم اليه بعض اهل العلم وهو منتقد. هذا تعريف غير صحيح، وإنما المتصل على ما عليه جماهير أهل العلم وعلى ما استقر عليه العمل قديما وحديثا، هو ما استوفى شرط السماع سواء كان مرفوعا أم لا. يعني سواء نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم إلى الصحابة أم إلى التابعين أم إلى إمام متأخر، طالما أن السماع مستوفى حصل شرط السماع فهذا يقال له متصل. لا يشترط في اسم الاتصال أن يكون ماذا؟ مرفوعا. على الشاكلة التي شرحناها من قبل، إما أن يكون من خلال التحديث المباشر أو من خلال النعنعة التي تستوفي. هذا سيوضح إن شاء الله في المعنعة. قال: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هذان البيتان فيهما الكلام على المسلسل، الحديث المسلسل. قال في بيانه: مسلسل قل ما على وصف أتى، الذي يأتي على وصف معين. في جميع طبقات الإسناد. هذا أيضا مهم، في جميع طبقات الإسناد. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني تجد في جميع طبقات الإسناد الذي أمامك أن الجميع يروي عمن فوقه بصفة معينة، كمثل ماذا؟ قال مثل أما والله أنباني الفتى. يعني تجد الراوي يقول والله حدثني فلان، قال والله حدثني فلان، قال والله حدثني فلان، حتى ينتهي إلى آخره. يبقى إذن هذا تحقق فيه ماذا؟ صفة معينة، وجدت فيه صورة معينة، فيقال هذا حديث مسلسل. مثال آخر، كذاك قد حدثنيه قائما، يقول حدثني فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، هكذا. أو بعد أن حدثني تبسم، حدثني فلان كذا وكذا ثم تبسم، قال حدثني فلان كذا ثم تبسم، وهكذا. ومن أشهر سلسلة الحديث المعروف الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول ماذا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتسلسل هذا الحديث إلى آخر من حدث به بوصف أو بجملة إني أحبك، يعني تأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذكره، في ذكره محبته لمعاذ رضي الله عنه، فجعل كل راو من الرواه إذا حدث من يليه قال يا فلان إني أحبك، حدثني فلان كذا، إني أحبك، وهكذا. وأيضا المسلسل لا علاقة له أيضا بالصحة والضعف، إن استوفى الشروط فهو مقبول وإلا فلا. ولكن قال بعض أهل العلم غالب المسلسلات ضعيفة، غالب المسلسلات ضعيفة، وقد يتسلسل بصيغ الأداء. يعني تجد في جميع طبقات الإسناد حدثنا حدثنا حدثنا، في جميع طبقات الإسناد. يبدأ اسم مسلسل بالتحديث، قد يكون مسلسل بوصف الرواة، مسلسل بالضعفاء، لم يروه إلا الضعفاء، في جميع طبقات الإسناد كله ضعيف. قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا فيه بيان لنوعين من أنواع الحديث، وهما العزيز والمشهور. العزيز قال فيه مروي اثنين أو ثلاثة، يعني ما تفرد بروايته، هذا عند الناظم رحمه الله، ما تفرد به اثنان أو ثلاثة. يعني إيش؟ يعني تجد مثلا في طبقات الإسناد أو في الإسناد الذي أمامك عندما تتتبع الطرق، تجد أنه يتفرد عن راوي معين اثنان، مثلا هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثلا يرويه عنه مثلا أنس، ثم يرويه عن أنس شخصان، وليكن مثلا ثابت وقتادة، ثابت بن أسلم البناني، قتادة بن دعامة السدوسي، ثم وجدنا مثلا أن ثابتا رواه عنه اثنان أيضا، ووجدنا قتادة روى عنه ثلاثة أو أربعة، أيا كان. المهم وجدنا في طبقات الإسناد التي أمامنا في طبقة معينة، طبقة الرواة عن الصحابي، وجدنا كم؟ اثنين فقط، ليس أقل من اثنين. هذا هو الشرط، هذا مهم جدا. يعني شرط العزيز أو المشهور أو كذا أنه لا يرويه أقل من العدد الموجود، يعني ممكن يكثر، لا مانع من ذلك، ممكن يأتي في طبقة معينة من الطبقات بعد ذلك تبص تلاقيه زاد عن اثنين، هنا ما في مشكلة، هذا لا يخرجه عن العزيز. لكن أهم شيء أن يكون في طبقة معينة لم يقل عن اثنين، فهذا هو الحديث العزيز، أقل عددا طبعا، فهذا هو العزيز.
أعتقد في الصحابة،
نعم
أعتقد
حتى في طبقة الصحابة، في جميع الطبقات، في أي طبقة من الطبقات. عند الناظم رحمه الله العزيز من رواه اثنان أو ثلاثة، يعني لو جعلنا مكان الاثنين دول مثلا ضربنا شخصا ثالثا عن أنس مثلا، فهذا عند الناظم لا يخرجه عن حد العزيز. لكن الذي عليه عامة أهل العلم المغايرة بين الاثنين والثلاثة، فيجعلون الاثنين شرطا في العزيز، وأما الثلاثة فيلحقونها بماذا؟ بالمشهور. إذن المشهور على المشهور عند عامة أهل العلم ما رواه ثلاثة فأكثر، يبقى نفس الإسناد السابق الذي كتبناه يجعل مكان الاثنين خليهم ثلاثة، يبقى هذا يقال له مشهور. فأكثر حتى لو زاد عن ثلاثة، لكن الشرط في كلمة فأكثر أو القيد يزيد العلماء قيدا فيقولون ما لم يتواتر، ما لم يتواتر، ما لم يبلغ حد التواتر. إيش حد التواتر هذا؟ باختصار شديد جدا أن يرويه عدد كثير من غير حد ضابط، يعني من غير حد ملزم، لا يقال مثلا 10 20 30، لا، لكن ما رواه جمع كثير تحيل العادة إيش؟ أن يتواطأوا على الكذب. هذا شرط المتواتر. يعني المهم عندنا في المشهور إذا زاد عن ثلاثة ألا يصل إلى هذا الجمع الكثير الذي يغلب معه على الظن إيش؟ إن في تواتر موجود في هذا الحد. والمشهور قسمان، المشهور قسمان، مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. المشهور الاصطلاحي هو ما ذكرنا صورته آنفا، التعريف اللي ذكرناه آنفا. يعني إيش مشهور اصطلاحي؟ يعني المشهور في المصطلح عند علماء الحديث الذي يقال له مشهور اصطلاحا. وأما المشهور غير الاصطلاحي فهو المشهور على الألسنة، المشهور على ألسنة الناس، هذا يقال له مشهور، لكن مشهور غير اصطلاح. وما أكثر هذا، يعني تجد الناس يتناقلون كلاما يقولون هذا حديث وهو في الحقيقة ليس حديثا، فهذا وإن اشتهر على الألسنة لكنه لا يسمى مشهورا على وجه إيش؟ على وجه الاصطلاح عند علماء الحديث. وقد صنف أهل العلم في هذا كالسخاوي وغيره، صنفوا في هذه الأحاديث المشتهرة على الألسنة وبيّنوا ما هو منها حديث وما ليس حديثا، بيّنوا. التفريق بين المشهور والمتواتر هذا كما ذكرت لك، يعني قضية المتواتر يرويه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. التفريق هنا ده تفريق بغلبة الظن بحسب ما يراه علماء الحديث، هذا يتعلق بما يغلب على ظن العالم انه يقول لا هذا جمع كثير يصلح معه ان يكون الحديث متواترا، ولهذا هذه القضية نسبية تختلف بين عالم واخر. ولهذا تجد في كتب المتواتر، في الكتب التي صنفت في بيان الأحاديث المتواترة، ما يدعي فيه بعض العلماء أنه متواتر وليس كذلك، اختلاف نظرا لماذا؟ لتحديد هذه الكثرة، هذه الكثرة هل لها حد منضبط ولا لا؟ الصحيح أنه ليس لها حد منضبط، وأن هذا بحسب ما يغلب على الظن عند العلماء.
بس الحديث المشهور كل حديث مشهور صحيح بس
نفس القضية، نفس القضية. كل هذه ألقاب، يعني نحن نعرف معنى اللقب، معنى كلمة مشهور، معنى كلمة عزيز، متى يقال لهذا الإسناد مشهور عزيز متصل مرفوع موقوف. لكن هذا كل شيء، وقضية الايه الصحة والضعف دي شيء ثاني. الصحة والضعف هذا يعرف باستيفاء الشروط، لازم ننظر في الشروط اللي. وإلا فقد ينطبق عليه شرط العزة الذي ذكرناه وهو ضعيف. يعني ممكن يكون مكان الاثنين مثلا هؤلاء اثنان ضعفاء، أو مكان الطرف يعني مثلا الاثنين هم رأوا الحديث عن شيخ، وهذا الشيخ الذي يدور عليه الإسناد ضعيف أصلا، يبقى إذن الحديث بالكلية صار إيش؟ صار ضعيف غير مرفوع.
فهو شيخ سلسة الأقصى إن كسر
إذا ضبط، لكن كما ذكرت لك ليس له حد ضابط، يعني ليس له حد قاعدة مضطرد. نقول مثلا المتواتر ما رواه 10 دائما أو 20 دائما أو 30، لا
يعني أقصد أنه عرف أنه
مثلا مثلا لو سلمنا بذلك بالضبط، لو سلمنا بذلك، لكن الراجح خلاف هذا. الراجح أن التواتر ليس له إيش؟ ليس له حد منضبط، وإنما بحسب ما يغلب على ظن العالم. وهذه كلها قضايا اصطلاحية بحتة، يعني هذا أيضا تنبيه مهم جدا. قضية المشهور والعزيز والمتواتر دي كلها ألقاب اصطلاحية بحتة، يعني من الناحية العملية ليس لها تأثير مطلقا. يعني لما تيجي تخرج الحديث وتدرسه مش هتقول في التخريج هذا حديث عزيز، ما بيتقالش كده، لكن انت بتنتهي لإيه؟ صحيح ضعيف، مقبول غير مقبول بس. يعني هناك مباحث متعددة من مباحث علوم الحديث هي مباحث اصطلاحية علمية بحتة لا تأثير لها على الناحية العملية مطلقا. وهذا يتبين بشكل أكبر في صيغ التحمل والأداء. صيغ التحمل والأداء، الفرق بين حدثنا وأخبرنا وأنباءنا والكلام على الإجازة مثل هذه الأشياء، دي كلها أمور ليس لها كبير فائدة من الناحية العملية، لكنها تدرس على أساس أنها من المباحث العلمية في هذا العلم. قال رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذا البيت أيضا فيه نوعان وهما المعنعن والمبهم. المعنعن واضح من اسمه، المعنعن هو الذي يرويه الرجل عمن فوقه بصيغة عن، أو ما يقوم مقامها، أو ما يقوم مقامها. يعني إيش ما يقوم مقامها؟ أن أو قال، يعني يقول أن فلانا فعل كذا. يعني تجد الإسناد هكذا مثلا، يقول مثلا مالك أن نافعا ويكبر، هذا اسمه ايش؟ مؤنن، اسمه هكذا يعني مؤنن، هذا ملحق بالمعنعن يعني الجميع. او يقول مالك قال نافع، قال نافع، الجميع له حكم واحد، المعنعن والمؤنن والذي تأتي فيه صيغة قال. الجامع لهذا كله الصيغ غير الصريحة في السماع، أي صيغة غير صريحة في السماع تلحق معنا بمبحث الإيش؟ المعنعن. طيب حكم المعنعن بقى، هذا هو الذي فيه الكلام. إذا وجدنا كلمة عن أو ما يقوم مقامها في الإسناد فهذا يقال له إسناد معنعن. طب الإسناد المعنعن هذا مقبول ولا غير مقبول؟ هذه هي المسألة الكبيرة التي حصل فيها النزاع بين المحدثين قديما وحديثا، والخلاف المشهور بين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وخلاصة هذا البحث والراجح فيه وهو ما عليه عامة أهل العلم وحكى مسلم فيه الإجماع، أن المعنعن يقبل بشرطين. الشرط الأول المعاصرة، والشرط الثاني إمكان اللقاء. المعاصرة وإمكان اللقاء، يعني ماذا؟
عليكم السلام.
يعني وجدنا رجلا هذا محمد يروي عن أحمد. ننظر في هذين الرجلين، نبحث في كتب التراجم والرجال. إذا وجدنا معاصرة، يعني إيش معاصرة؟ يعني الاثنان في عصر واحد في زمن واحد، وليكن زمن الصحابة، زمن التابعين، زمن أتباع التابعين، فخرج بذلك عدم المعاصرة. يعني وجدنا إن محمد هذا مثلا في طبقة أتباع التابعين الذين أخذوا عن التابعين، ووجدنا أن أحمد هذا مثلا في طبقة الصحابة. يبقى إذن العصر مختلف تماما. يبقى إذن انتفع عندنا شرط من شرطي الإيش؟ القبول بالنسبة للمعلم. يأتي الشرط الثاني وهو أيضا شرط مهم جدا، وهو إمكان اللقاء. يعني ماذا؟ يعني قد يكون الاثنان في عصر واحد، ولكن هذا في بلد وذاك في بلد، ولم ينقل أن أحدهما لقي الآخر. لم يكن الأول مثلا معروفا بالرحلة في طلب العلم بحيث أنه لقي الثاني. فإذا عرفنا هذا فهذا أيضا لا يقبل وإن كان متعاصرين. يبقى لابد من ماذا؟ من إمكان اللقاء. لابد من المعاصرة وإمكان اللقاء. ما في معاصرة يبقى إذن العنعنة هذه لا تقبل. ما في إمكان لقاء يبقى برضو إيش؟ لا تقبل. هذه خلاصة المعرفة. هذا يفيدنا في مبحث الاتصال الذي ذكرناه آنفا. يبقى اتصال الإسناد معناه إيش؟ أن يسمع الراوي الحديث، أن يسمع الراوي الحديث ممن فوقه، سواء بصيغة صريحة حدثنا أخبرنا أنبأنا، أو بصيغة عنعنة بالشرطين دول، عندئذ يكون الإسناد متصل. النوع الثاني الذي ورد في هذا البيت فهو المبهم. قال: ومبهم ما فيه راو لم يسم. يعني ما كان فيه راو لم يذكر اسمه. يعني ايش لم يذكر اسمه؟ يعني يقال قال رجل، قالت امرأة. والمبهم قسمان: مبهم في الاسناد ومبهم في المتن. مبهم في الاسناد أن يجيء في الإسناد مثلا محمد عن رجل، عن فلان أو فلان أو فلان. يبقى رجل هذا شخص مبهم، لا نعرف اسمه ولا نعرف عينه أصلا. والمبهم في المتن أن يجيء الحديث هكذا مثلا عن ابن عباس مثلا رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا وقال كذا. إذا هذا اسمه إيش؟ مبهم في المتن. والمبهم إذا كان في الإسناد من قسم الضعيف شديد الضعف، هذه فائدة مهمة جدا. مبهم في الإسناد مش في المتن. المبهم في المتن لا تأثير له مطلقا في صحة الحديث. تنبه لهذا. يعني لو استوفى الحديث شروط الصحة ومع ذلك وجدنا مبهم في المتن، هذا لا علاقة له مطلقا. لكن الذي يؤثر عندنا الإبهام فين؟ في الإسناد. إذا كان الإبهام في الإسناد فهذا ضعف شديد. يعني إيش ضعف شديد؟ يعني لا يصلح للتقوية، لا يصلح للتقوية. قال: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذا هو النوع المسمى بالعالي والنازل. وهما من مباحث الإسناد لا تعلق لهما بالمتن. فالعالي هو ما قلت الوسائط فيه بين الراوي وبين المنتهى الذي ينتهي إليه، وليكن مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا شخص مثلا محمد يروي عن أحمد عن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا. إذن محمد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم واسطة؟ اثنتان.
واحد.
لو افترضنا أن محمدا هذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام نفس الحديث أو غيره، ولكن وجدنا الإسناد هكذا: عن زيد، عن عمرو، عن بكر، عن أحمد، عن النبي عليه الصلاة والسلام. كم واسطة الآن؟
واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة.
إذن الوسائط زادت ولا قلت؟ زادت بالنسبة لمن؟ للإسناد الأول. فإذا قارنا بين الإسناد الأول والثاني نقول في الأول هذا إسناد عالٍ. يعني إيش عالٍ؟ يعني الوسائط فيه قليلة، والإسناد الثاني يقال له منازل لأن الوسائط فيه كثيرة، يبقى نازل ما كثرت فيه الوسائط. والعلو والنزول قد يكون مثلا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أو بالنسبة إلى غيره، وهذا أيضا يحرص عليه الرواة حتى بالنسبة للطبقات المتأخرة في شأن الأئمة مثلا والحفاظ وأصحاب الكتب، كتب الستة مثلا أو التسعة أو نحو ذلك، فتجد أيضا قضية العلو والنزول موجودة. يعني يقال مثلا هذا إسناد عال إلى البخاري، وهذا إسناد نازل إليه مثلا، وهكذا. والعلو كان من الأمور المهمة التي يحرص عليها السلف، كان السلف يحرصون على العلو في الإسناد بحسب الإمكان. لماذا؟ لأنه يكون أدعى لشرف الاتصال. كلما قلت الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، كلما قرب اتصالك به. وأيضا علو الإسناد يكون أدعى لصحته وسلامته وتفادي العيوب فيه. لأجل هذا فضل العلو عن النزول، وكان النزول مذموما عند السلف. لكن لو افترضنا أن النزول كان فيه مزية ليست في العلو، فعندئذ يفضل. يعني أنا مثلا عندي إسناد عالي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ضعيف، ولكن عندي إسناد نازل صحيح، إذن النازل في هذه الحالة إيش؟ يقدم، يكون أفضل من العلو. قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. زكن من الفعل زكنا، أي عرف وظن وعلم. هذا النوع من أنواع الحديث هو الذي يقال له الموقوف. ما صفته؟ قال: ما أضفته إلى الأصحاب، هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الموقوف ما أضيف للصحابة من قول أو فعل إلى آخره. هذا هو الموقوف. وكلمة الموقوف تستخدم أيضا مع التابعين ولكن بالقيد. يعني إذا أردت أن تستعمل كلمة موقوف فيما نسب إلى التابعين فلا بد أن تقيد، تقول موقوف على فلان. يعني عندك مثلا كلام من كلام سعيد بن المسيب مثلا، وأردت أن تستعمل فيه كلمة موقوف، فإنه لا بد لك أن تقول موقوف على سعيد، لا بد من هذا القيد. ولكن متى تستعمل كلمة موقوف هكذا مطلقا من غير تقييد؟ إذا كان مع الصحابة. إذا كان مع الصحابة.
ما لسنا كان مع الموقوف.
بالضبط.
بالضبط.
صح. ولذلك المصطلحات الثلاثة يبحث في يبحث فيها معا: المرفوع والموقوف والمقطوع. لكن طبعا ضرورة النظم اقتضت ان احنا نؤخر ايش كلام على هذا يقود أيضا إلى تعريف الصحابي كما عرفنا التابعي. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على المسلم. قضية اللقاء هنا مهمة جدا لأن هذا يتعلق بتعريف الصحابي. ما صورة هذا اللقاء؟ المرجح عند أهل العلم وهو ما عليه العمل عند الأئمة المتقدمين أن اللقي هنا يحصل بمجرد الرؤية، بمجرد الرؤية، ولسنا نقصد الرؤية الحسية، لا، الرؤية هنا أعم من الرؤية الحسية علشان ما يردش عليك مين مثل عبد الله بن أم مكتوم مثلا رضي الله عنه الذين كف بصرهم، يعني لسنا نتكلم على هذا، لكن نقصد بالرؤية ما هو أعم من الرؤية الحسية. ولهذا يصح أن تقول الصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، يصح أن تقول هذا ولا يرد عليك بقى إشكال المناطق إن الرؤية كذا وبتاع، لا هذا غير مقصود. يبقى نفهم من هذا أنه لا يشترط في حد الصحابي السماع، لا يشترط في حد الصحابي السماع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب هنا سؤال مهم، شخص رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه ولكن لم يسمع منه شيئا، أولا نسميه صحابي ولا لا؟ صحابي. طب حديثه يقبل ولا يرد؟ اللي حيقول يقبل حيقول ليه ولا يقول رد ولا لماذا؟ أحسنت. ويقال له في الاصطلاح مرسل صحابي، يقال له في الاصطلاح مرسل صحابي، كمثل طارق بن شهاب رضي الله عنه. طارق بن شهاب هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، يبقى تثبت له الصحبة من جهة ماذا؟ من جهة الرؤية. لكن مسألة القبول والرد يقبل حديثه ولكن يقال فيه مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة كما سنبينه إن شاء الله في المرسل. يبقى لا يشترط السماع ولا طول الملازمة. ولا طول الملازمة يعني لا يشترط في حد الصحابي أن يكون كأبي بكر وعمر، لا، ولكن كما في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وإن لقيه ساعة، وإن رآه ساعة، أو لقيه مجرد لقيا، التعبير في أصول السنة وإن رآه ساعة، المهم حصول المقابلة بأي صورة من الصور، فتثبت الصحبة بمجرد هذا. طبعا مسلما ومات على الإسلام هذه مهمة، يبقى من لقي النبي عليه الصلاة والسلام كافرا والعياذ بالله هذا ما يعد صحابيا، حتى لو أسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أيضا لا يعد صحابيا. طيب لقيه مسلما ولكنه ارتد والعياذ بالله ومات على الردة أيضا لا يعد صحابيا. طيب ارتد ثم عاد إلى الإسلام يبقى صحابي، على الراجح، هذا فيه خلاف لكن الراجح أنه صحابي، كمثل عبد الله بن أبي صقر. طيب هذا الحديث على المرسل. قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هذا البيت فيه نوعان وهما المرسل والغريب. المرسل في تعريف الناظم ما سقط منه الصحابي، يعني ايش؟ يعني سنفترض صورة الإسناد هكذا، مالك
عن نافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. نافع تابعي يفترض أن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام صحابي، فطالما أن الصحابي ليس موجودا في الإسناد فهذا يقال له مرسل. لكن صورة التعريف، المثال صحيح، لكن صورة التعريف عند الناظم ليست صحيحة. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، تقبل روايتهم وإن كانوا مبهمين. عارف المبهم اللي عرفناه الذي لم يسمى؟ لو افترضنا أن هذا المبهم روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تنبيه أنا نسيت أذكره ألحقه عندك، لو أن هذا المبهم روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أي كان صحابيا فهذا يقبل وهذا لا يؤثر على الإسناد. إنما المبهم الذي يرد لأجله الإسناد هو المبهم فين؟ في من دون الصحابة. بالضبط بالضبط. فمن روى عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان مبهما فإن إبهامه هذا لا يؤثر عليه. الصحابة كلهم عدول، لو جزمنا أن الساقط من الإسناد صحابي فلماذا نضعفه؟ والمرسل من قسم الضعيف إجماعا على ما استقر عليه الأمر، على ما استقر عليه الأمر، كان فيه خلاف قديم لكن ما استقر عليه الأمر أنه من قسم الضعيف. لأجل هذا كانت صورة التعريف عند الناظم غير دقيقة، وإنما الصورة الدقيقة يقال ماذا؟ المرسل ما أسنده التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أسنده التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال فيه التابعي قال رسول الله أو فعل أو كذا أو كذا. الصورة دي أدق. لماذا؟ لأن التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون أسنده عن تابعي مثله، وقد يكون هذا الثاني أسنده عن ثالث مثله، وهكذا. لأجل هذا رددنا المرسل. يعني لماذا رددنا المرسل ولماذا جعلناه من قسم الضعيف؟ لأننا لا ندري حال الواسطة الساقطة بين التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام، إيش حال هذه الواسطة؟ نحن لا ندري، لأجل هذا رددنا المرسل. وقد تبين بالسبر عند علماء الحديث أن التابعين قد يروي بعضهم عن بعض ويسقطون شيوخهم، منهم من يسقطه على وجه التدليس ومنهم من يسقطه على وجه الإرسال. فالمقصود أن الواسطة الساقطة لا نعرف حالها، بل لا نعرف عينها أصلا، لأجل هذا كان المرسل ضعيفا. وهذا هو حكم المرسل عند أهل الحديث، المرسل من قسم الضعيف. كما قال مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هذا نص. ثم بعد ذلك تكلم بعض العلماء في قبول المرسل، فوضع الشافعي رحمه الله شروطا لقبوله سار عليها كثير من أهل العلم. طبعا تفصيل الكلام في هذا ليس محله الآن لأن هذا مبحث طويل جدا، لكن المقصود أن تعرف ابتداء أن المرسل من قسم إيش؟ الضعيف، لابد أن تعرف. لكننا نستثني قسما من أقسام المرسل وهو مراسيل من الصحابة. يعني إيش الصحابة؟ يعني أن يروي الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يسمعه منه. ده صورته إرسال ولا حاجة تانية؟ هتعرف بعد شوية. لكن يقال له مرسل صحابي، خلاص؟ ما رواه الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يسمع منه. يدخل في هذا صغار الصحابة، صغار الصحابة وكلهم كبار طبعا رضي الله عنهم، لكن المقصود صغار السن الذين توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهم في سن صغيرة. وهذا يقود أيضا إلى مسألة أخرى بالنسبة للصحابي، أنه أيضا لا يشترط في الصحابي البلوغ، لا يشترط في حد الصحابي، ألحق هذا عندك، لا يشترط في الصحابي البلوغ، وإنما الاعتبار بماذا؟ بالتمييز. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام على الصفة التي ذكرناها مميزا، مميزا،
فأمثال هؤلاء المميزين لم يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام بطبيعة الحال، وإن سمعوا فيسمعون أشياء قليلة جدا لا تتعدى الرواية والروايتين، كمثل من؟ كمثل محمود بن الربيع رضي الله عنه. محمود بن الربيع هذا له رواية في صحيح البخاري قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس، خمس سنوات. نعم، لا ابن الربيع، ابن لبيد ده واحد تاني، هما اثنان متغيران، لكن صاحب الرواية هذه ابن الربيع. فمحمود ابن الربيع هذا يقال له من صغار الصحابة، يبقى روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ مرسل صحابي، حكمها القبول، تقبل. ثم بعد ذلك من مباحث المرسل المهمة أيضا حتى نفرق بينه وبين التدليس، الإرسال ينقسم إلى قسمين: جلي، ظاهر، وخفي. انتبه معي جيدا الآن. نعم. طيب يرفع.